أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في البحث عن اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين أو عمومها للغائبين والمعدومين. وقد ذكرت في هذا البحث ثمرتان. الثمرة الأولى ما قيل من أنه بناء على القول باختصاص الخطابات القرآنية للحاضرين، فيكون الحاضرون في مجلس تخاطب النبي صلى الله عليه وآله هم المقصودين بالإفهام. وبناء على مسلك المحقق القمي من اختصاص حجية الظواهر بمن قصدت إفهامه، فلا تكون خطابات القرآن حجة في حقنا. إنا من باب الانسداد. صاحب الكفاية أجاب عن هذه الثمرة وأورد عليها أولا بعدم تمامية المبنى، فإن حجية الظواهر لا تختص بمن قصد إفهامه. ولأجل ذلك لو أقر شخص بشيء عند زيد فسمعه غيره، سمعه القاضي مثلا، فيأخذ بإقرار هذا الشخص ولا يقبل عذره بأني لم أقصد إفهامك بل قصدت عدم إفهامك، فلا يكون ظاهر كلامي حجة في حقك. وثانيا لو فرض تمامية المبنى وأن الظواهر تختص حجيتها بالمقصودين بالإفهام، فنحن وإن لم نكن مخاطبين بخطابات القرآن الكريم، لكن هذا لا يعني أننا لسنا مقصودين بالإفهام، فإن القرآن بيان للناس. حينما يخاطب القرآن الكريم نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، المخاطب بهذه الآية نساء النبي، لكن المقصود بالإفهام عامة الناس. فإذا هذه الثمرة ليست تامة عندنا. هذا محصل كلام صاحب الكفاية. أقول المهم هو الجواب الثاني، وهو أننا مقصودين بالإفهام. وأما الجواب الأول وهو حجية الظواهر حتى بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام فهو قابل للنقاش، ولأجل ذلك قبل المحقق الإيرواني والشيخ الحائري والسيد الروحاني في منتقى الأصول اختصاص حجية الظواهر للمقصودين بالإفهام. فإنما ادعي من حجية إقرار المقر إذا سمعه شخص ولو قصد المقر عدم إفهامه، فهذا إنما يكون لأجل عدم احتمال قرينة صارفة عن الظهور بين المقر ومن قصد إفهامه. ولكن إذا احتملنا احتمالا عقلائيا أن بين هذا المقر وبين المقصود بالإفهام قرائن سرية، وكان هذا الاحتمال كما ذكرناه احتمالا عقلائيا، فلا نحرز من بناء العقلاء إلغاء هذا الاحتمال. فإذا سمعنا الزوج اتصل هاتفيا بزوجته وجرى بينهما حديث، ونحن نحتمل أنه يوجد بينهما قرائن، فهو يتكلم على زيد، وزيد المعروف في المجتمع وزيد العالم أو أفرض زيد الرئيس، ولكن نحن نحتمل أنه توجد قرينة بين الزوج وزوجته على أن المراد من زيد هو عديل هذا الزوج، فهو يتكلم على عديله كما هو المتعارف. فهل نلغي هذا الاحتمال؟ كيف نلغي هذا الاحتمال؟ فالمهم في إنكار الثمرة الأولى الجواب الثاني، وهو أننا مقصودين بالإفهام في الخطابات القرآنية ولو لم نكن مخاطبين بها. الثمرة الثانية، ما يقال من أنه بناء على اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين فلا يمكن التمسك بعموماتها بالنسبة إلى عصر الغيبة، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا لم نقل بعموم الخطابات القرآنية للمعدومين في زمان الخطاب فلا يمكن أن يستدل به على وجوب الحضور في صلاة الجمعة التي أقيمت بشرائطها، لا يمكننا أن نستدل على ذلك بهذه الآية الكريمة، لأن القدر المتيقن من هذه الآية الكريمة كون المخاطب بها الحاضرين في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يمكننا الاستدلال بهذه الآية الكريمة على وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، خلافا للسيد الخوي حيث أفتى بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. وهكذا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا خطاب للحاضرين في ذلك الزمان، إن لم نقل بعموم خطابات القرآن الكريم لغير الحاضرين فلا يمكن التمسك على وجوب الجهاد الابتدائي بهذه الآية الكريمة. أيضا وقد يرد هذا البيان ويجاب عن هذه الثمرة الثانية بأنه يكفينا التمسك بقاعدة الاشتراك، فإن الإجماع قائم على عدم خصوصية للحاضرين في ذلك الزمان. تقول في الجواب نحن لا نحتمل خصوصية في هؤلاء الأشخاص كسلمان وأبي ذر ومقدار وعمار، ولكن اشتراكهم في صنف وهو معاصرة النبي صلى الله عليه وآله يمنع من إلغاء الخصوصية عنهم إلينا، ونحن غاب عنا إمامنا وصرنا أيتام. قاعدة الاشتراك لا يمكنها أن تلغي الخصوصية عن صنف إلى صنف آخر، فهل ترى أن وجوب القصر على المسافر يمكن إسراؤه إلى الحاضر أو بالعكس؟ ولا دليل على قاعدة الاشتراك إلا إلغاء الخصوصية أو إطلاق الدليل. إن لم يتم إطلاق للدليل ولم يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الدليل فلا يتم دعوى الاشتراك في الأحكام. وقد يكون من الغريب ما ذهب إليه جمع في باب إحرام من أن المرأة إذا أرادت أن تحرم تلبس إزار ورداء فوق ثيابها حين التلبية، وقد كان السيد الغلفايزاني يحتاط في ذلك احتياطا وجوبيا استدلالهم كان بقاعدة الاشتراك بين النساء والرجال. الجواب عنه واضح، فإن نفسة قاعدة الاشتراك إما إطلاق الدليل، والدليل قام على وجوب لبس ثوب الإحرام للرجال، أو إلغاء الخصوصية، وكيف يمكن إلغاء الخصوصية عن الرجال إلى النساء في لبس ثوب الإحرام. وعليه فهذه الثمرة الثانية تامة. وكيف كان صاحب الكفاية ذكر ثلاث أوجه لتحرير محل النزاع؟ الوجه الأول أن يكون النزاع في إمكان تكليف المعدومين، والوجه الثاني أن يكون النزاع في إمكان مخاطبة المعدومين، والوجه الثالث كون النزاع في وضع أداة الخطاب بنحو تشمل المعدومين. فقال النزاعان الأولان نزاع عقلي، والنزاع الثالث نزاع لغوي. السيد الخوي أشكل عليه فقال لا معنى للنزاع الأول ولا الثاني، وإنما يختص النزاع بالوجه الثالث، وذلك لأن البحث عن إمكان التكليف بالمعدومين إن كان المراد من التكليف الفعلي فمن الواضح أنه لا يمكن توجيه تكليف فعلي إلى المعدومين في زمان عدمهم، ولا إلى الغائبين الغافلين، لأنه لغو محض. وأما جعل كبرا شرعية كقضية حقيقية موضوعها مقدر الوجود، فإذا وجد كل شخص ففي ظرف وجوده يصير تكليفه فعليا، فإمكانه من الواضحات، فهل يقبل الشيء الواضح للنزاع؟ إمكان شمول الجعل للمعدومين واضح، امتناع ثبوت التكليف الفعلي بالنسبة إلى المعدومين واضح، فلا يقال النزاع في هذا المطلب. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا جعل كلي يشمل المستطيع في زمان النبي ويشمل المستطيع في المستقبل، لكن هذا كبرى جعل، والجعل على نهج القضية الحقيقية مآله إلى قضية شرطية، إذا وجد المستطيع وجب عليه الحج. فكل ما وجد مستطيعا يصير وجوب الحج عليه فعليا بعد وجوده. فلا معنى للنزاع هنا في الإمكان والامتناع، وما ذكره في غاية المثال، كما أن ما ذكره حول النزاع الثاني أيضا متين جدا، حيث قال إمكان توجيه الخطاب إلى المعدوم بقصد تفهيمه بالفعل واضح أنه لا يمكن. أنا أوجه خطابا إلى المعدوم بقصد تفهيمه بالفعل، معلوم أنه ممتنع، كما أن توجيه الخطاب إلى النائم لأجل تفهيمه حين نومه واضح أنه مستحيل. وأما توجيه الخطاب إلى المعدوم بقصد تفهيمه بعد وجوده، أو توجيه الخطاب إلى الغائب بقصد تفهيمه بعد وصول الخطاب إليه، إمكانه بمكان من الإمكان وواضح جدا. أنت حينما تخرج من البيت ولدك نائم، فتكتب ورقة: ابني إذا قمت من النوم اذهب إلى السوق واشتري الخبز وارجع إلى البيت بسرعة. ولدك المحروس بعدما يقوم من النوم ساعة 9 10 مدري يعاين ليس الورقة ويطلع على مفادة تلك الورقة ويذهب إلى السوق ويشتري الخبز ويرجع. وجهت إليه خطابا بقصد تفهيمه حينما يلتفت إليه، هذا ممكن. فإذا لا معنى للنزاع في هذا الوجه الثاني، توجيه الخطاب إلى غائب أو إلى معدوم بقصد تفهيمه بالفعل واضح أنه محال، بقصد تفهيمه بعد وصول الخطاب إليه واضح أنه ممكن. وهل الأمر الواضح يقبل النزاع؟ فإذا النزاع ينحصر في الوجه الثالث، وهو نزاع لغوي. فاتضح، هكذا يقول السيد الخوي، فاتضح أن من يرى شمول الخطابات القرآنية للغائبين والمعدومين يقول أداة الخطاب وضعت للخطاب الإنشائي، أي الخطاب الذي يكون فارغ عن قصد التفهيم بالفعل. ومن يرى أن أداة الخطاب وضعت للخطاب الحقيقي، أي الخطاب المقرون بقصد التفهيم للمخاطب بالفعل حين صدور الخطاب، هو ذهب إلى عدم شمول الخطابات القرآنية للغائبين والمعدومين. فاتضح منشأ النزاع ومنشأ الخلاف الذي ذهب إلى اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين في مجلس التخاطب، اختار أن أداة الخطاب وضعت للخطاب الحقيقي، أي الخطاب بقصد تفهيم المخاطب حين صدور الخطاب. وأما من ذهب إلى التعميم فهو اختار أن أداة الخطاب وضعت للخطاب الإنشائي، أي الخطاب غير المغروم بقصد التفهيم حين صدور الخطاب. في البحور أشكل عليه، فقال: أولا وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي يعني أن العلقة الوضعية تصديقية لا تصورية. شلون؟ إذا سمعنا من موج الهواء أو من البقبقاء أنه قال: يا زيد، يا دنيا، غري غيري، صاحب البقبقاء كل ما يحصل فلوس يذب الظرف في القاع ويخلي الفلوس في جيبه ويقول: يا دنيا غري غيري. هذا البقبقاء اتعلم من عده، دائما يقول: يا دنيا غري غيري. حينما هو يقول يا دنيا غري غيري، هذا خطاب، ولكن ليس خطابا حقيقيا. لماذا؟ لأن الخطاب الحقيقي يتضمن أمرا وجوديا تكوينيا، وهو قصد تفهيم غير. ومن الواضح أن البقبقاء لا يقصد تفهيم الغير. أو موج الهواء، سمعتم من موج الهواء يا دنيا غري غيري، صح؟ من يقول بأن العلقة الوضعية تثبت بين تصور اللفظ وتصور المعنى، حتى لو سمع اللفظ من موج الهواء من البقبقاء، فلا يمكنه أن يقول بأن الموضوع له لأداة الخطاب، الخطاب الحقيقي المتقوم بقصد تفهيم المتكلم المخاطب. أنت يا سيدنا الخوي تدعي أن العلقة الوضعية تصديقية، نحن لا نتكلم معك، لكن المشهور ذهبوا إلى أن العلقة الوضعية تصورية، فكيف ذهب جمع منهم إلى أن الموضوع له لأداة الخطاب، الخطاب الحقيقي المشهور؟ لا يمكنهم أن يذهبوا إلى كون الموضوع له لأداة الخطاب، الخطاب الحقيقي في فرض أنهم يقولون بأن العلقة الوضعية تصورية، فلا يمكن أن يكون منشأ ذهاب جمع من المشهور إلى اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين ذهابهم إلى أن الموضوع له لأداة الخطاب، الخطاب الحقيقي، لأن المشهور ينكرون كون الوضعية، كون العلقة الوضعية تصديقية، فبالطبع ينكرون كون الموضوع له لأداة الخطاب، الخطاب الحقيقي المتقوم بأمر تكويني وهو قصد المتكلم تفهيم المخاطب. ولكنهم ذهبوا، جمع منهم ذهبوا إلى اختصاص خطابات القرآن الكريم للحاضرين وعدم شمولها للغائبين والمعدومين، فمن ذلك يظهر أن منشأ النزاع في المقام ليس أن كل من ذهب إلى اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين فهو يقول بأن أداة الخطاب وضعت للخطاب الحقيقي. ها هذا هو الإشكال الأول للبحوث. والإشكال الثاني أنه قال ما يخالف، أنا أقبل كما أنتم تدعون أن الموضوع له لأداة الخطاب، الخطاب الإنشائي، لوضوح عدم المجاز في قولنا ألا يا أيها الليل الطويل فانزلي، ألا يا مثلا أيها الشباب عد لنا يوما حتى نخبرك بما فعل المشيب. هذا لا مجاز فيه أبدا، صحيح كلام السيد الخوي صحيح يقول في البحوث، ولكن ظاهر حال المتكلم أنه حينما يتكلم بلفظ يتكلم به بداعي إيجابه في الخطاب الإنشائي. ألا ترى أن أداة الاستفهام وضعت للاستفهام الإنشائي؟ لو سمعنا من البقبقاء هل زيد غائب فيخطر ببالنا معناه، ومن الواضح أن معناه ليس هو وجود الاستفهام في نفس البقبقاء، ولا يقوم فهم شيء إنما يتلفظ بهذه الألفاظ. لكن ظاهر حال المتكلم الملتفت أنه حينما يقول هل زيد قائم وينشئ هذا الاستفهام ينشئه بداعي إيجاده. لا بداعي تمرين اللفظ واختار معناه بباله. وعليه ظاهر حال المتكلم حينما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أنه ينشئ هذا الخطاب بداعي إيجاد الخطاب، بداعي إيجاد الخطاب الحقيقي، كما أن المستعمل لأداة الاستفهام إنما يستعملها بداعي الاستفهام الحقيقي. هذا هو ظاهر حال المتكلم. وإن لم يكن استعمال أداة الاستفهام في غير الاستفهام الحقيقي مجاز، فهل أنتم منتهون؟ هذا ليس استفهاما حقيقيا من الله سبحانه وتعالى، ليس مجازا، ولكن ظاهر حال المتكلم لولا القرينة أنه ينشئ الاستفهام بداعي الاستفهام الحقيقي لولا القرينة. وهكذا من ينشئ الخطاب ظاهره لولا القرينة أنه ينشئ هذا الخطاب بداعي إيجاد الخطاب الحقيقي، وقد قبلتم أن الخطاب الحقيقي هو أن يكون بداعي تفهيم المخاطب بالفعل. ولأجل ذلك ذهب في البحوث أنه لولا القرينة العامة أو الخاصة نلتزم بأن ظاهر حال الشارع المنزل للقرآن الكريم أنه أنشأ خطابات القرآن الكريم بداعي الخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي هو قصد تفهيم المخاطب حين صدور الخطاب. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.